بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن شروط صيرورة الصلاة قصرا في السفر. هناك عدة شروط، عددها خمسة شروط. الشرط الأول هو المسافة، ثم الشرط الثاني هو قصد المسافة، وانتهى حديثنا إلى الشرط الثالث، وهو أن لا يقطع المسافر سفره بالمرور على منطقة هي وطنه أو ينوي فيها إقامة 10 أيام. فلربما يخرج المسافر من وطنه ويقصد مسافة بالمقدار المحدد الذي حددناها ب 44 كيلومتر تقريبا أو 45 كيلومتر، قد يقصد تلك المسافة، أو لربما يقصد أكثر، قد يقصد 50-60 مثلا، ولكن في وسط الطريق توجد منطقة هي وطن شرعي له، والمقصود من الوطن الشرعي الوطن على قسمين، وطن عرفي ووطن شرعي. الوطن العرفي هي تلك المنطقة، هو تلك المنطقة التي ولد فيها الإنسان وعاش وتربى في تلك المنطقة، هي وطن عرفي له، أي العرف والمجتمع يقول هذه المنطقة وطنه. ولربما لا تكون المنطقة وطن بهذه المثابة، ولكنه قد استوطن ذلك المكان 6 أشهر وملك فيه شيئا كدار. فإذا فرض أن الشخص ملك دارا في منطقة واستوطن تلك المنطقة 6 أشهر، إما 6 أشهر متوالية أو كان متفرق شهر ثم سافر ثم شهر استوطن وهكذا، فمتى ما تحقق لشخص ملك في منطقة وقد استوطن تلك المنطقة مدة 6 أشهر، هذه المنطقة تكون له وطن، لكن لا عرفا، لربما العرف لا يقول لها وطن، وإنما هي وطن شرعي. فالوطن الشرعي هو ما اشتمل على هذين العنصرين، استيطان 6 أشهر بضميمة الملك. فإذا فرض أن الشخص خرج من وطنه ومر بمنطقة وتلك المنطقة كانت وطن له، إما وطن عرفي كما إذا كان للإنسان وطنه له بلد يسكن في هذه المنطقة 6 أشهر وفي تلك المنطقة 6 أشهر طيلة حياته، أو لا يفرض تلك المنطقة الثانية هي وطن شرعي له. فبمجرد أن إذا خرج من وطنه قاصدا مسافة أفرضوا 60 كيلومتر، لكنه في وسط الطريق وصل إلى منطقة تلك المنطقة هي وطن له، إما عرفي أو شرعي، ولم تكن هناك مسافة بين منطقة التي خرج منها والتي وصل إليها، أفرض مقدار المسافة كانت 30 كيلومتر، في مثل هذه الحالة في عملية السفر هذه، يعني خلال 30 كيلومتر يتم صلاة ولا يقصر، وفي تلك المنطقة التي تشكل وطنا له شرعيا أو عرفيا أيضا يتم صلاة ولا يقصر. أجل، إذا خرج من تلك المنطقة الذي هي وطنه قاصدا منطقة أخرى، يلاحظ هل هناك مسافة بين المنطقتين أو لا توجد مسافة؟ فإذا فرض كان توجد مسافة، يعني مقدار 44 كيلومتر، يقصر في سفره. أي سفر؟ السفر الذي يبتدأ من بعد الخروج من تلك المنطقة التي هي وطن شرعي أو وطن عرفي له. وإذا فرض لم تكن مسافة، أفرض 30 كيلومتر كانت، فلا يقصر في سفره. إذن النتيجة هكذا، أفرض هو قاصد من الأول سلوك 60 كيلومتر، لكنه ما دام هذه 60 خلالها سوف يمر بوطنه فتنقطع هذه المسافة ولا تعد مسافة واحدة. أجل لو فرض أنه خرجت من وطني إلى منطقة، تلك المنطقة هي وطن أيضا لي شرعي أو عرفي، وكان هناك مسافة ما بين الوطنين يعني مقدار 44 كيلومتر، كان في مثل هذه الحالة في مسافة هذه أقصر، ولكنه في المنطقة التي أصل إليها أتم صلاتي، لأن تلك وطن، والوطن لا تقصر فيه الصلاة وإنما تكون تبقى تامة. أجل لو خرجت من تلك المنطقة التي هي وطني حينئذ وقصدت المسافة الشرعية يعني 44 كيلومتر، افترضوا أثناء العودة أو لا أثناء ذهاب ثاني كان عندي، فأبقى أقصر فيه، فأكون مقصرا في صلاتي ما دام هناك مقدار مسافة. إذن الضابط العام أو القاعدة العامة الذي يمكن أن نستنبطها هو أنه متى ما قصد المكلف مسافة شرعية ولكنه في وسط تلك المسافة يمر بوطنه فينقطع سفره، ولا بد وأن يحسب مسافة جديدة من حين الخروج من ذلك الوطن، وهكذا نلحق بالوطن المنطقة التي يقصد فيها المكلف إقامة 10 أيام. فلو فرضنا أنه خرج من وطني وقاصد 60 كيلومتر الذي هو مقدار المسافة، لكن في وسط 60 هناك منطقة قصدت أن أبقى فيها مدة 10 أيام، فعلى هذا حينئذ في سفري هذا بين وطني وبين تلك المنطقة الذي قلنا بمقدار 30 أتم صلاتي، وحينما أصل إلى تلك المنطقة التي قاصد فيها 10 أيام أيضا أكون متما لصلاتي بمثابة الوطن، إقامة 10 أيام في منطقة بمثابة الوطن. سؤال، لو فرض أن الإنسان أراد أن يسلك مسافة، افترضوا أنه 1000 كيلومتر كان مقصوده أنه يسافر بمقدار 1000 كيلومتر، ولكنه في هذه المسافة توجد أوطان متعددة له، افترضوا أوطان شرعية، عادة أوطان عرفية لا تتحقق لأن الشخص لا يتحقق له أكثر من وطنين عرفيين، وإن كان قد يتأمل البعض في ذلك حتى في ثبوت وطنين عرفيين للشخص، على أي حال لكن أوطان شرعية يمكن متعددة، نقاط متعددة لي قد استوطنتها 6 أشهر ولي في كل واحدة ملك. في مثل هذه الحالة إذا قصدت مسافة 1000 كيلومتر ولكن أمر خلال هذه المسافة بهذه الأوطان الشرعية، ما هو الحكم؟ الجواب نلاحظ حينما أخرج من هذا وطني الأول حينما أغادره وأريد الوصول إلى النقطة الأولى التي هي وطني الشرعي، ألاحظ هل هناك مسافة شرعية، يعني مقصود من المسافة الشرعية 44 كيلومتر، فإن كان هناك مسافة فخلال هذا السفر الذي هو 44 كيلومتر أقصر في صلاتي، وحينما أصل إلى تلك المنطقة التي هي وطن شرعي له أو أفرض قصدت الإقامة فيها 10 أيام، في مثل هذه الحالة أتم صلاتي. وإذا خرجت من تلك المنطقة وقاصدا المرور بالمنطقة الأخرى التي هي وطني أو 10 أيام أقصد البقاء فيها، أيضا ألاحظ إذا مسافة شرعية كان في سفري هذا المتخلل بين هاتين المنطقتين أقصر، وإن لم تكن مسافة شرعية أبقى متما لصلاتي، وفي تلك المنطقة حينما أصل أتم صلاتي التي أقصد فيها بقاء 10 أيام أو كانت وطن، إذا كانت وطن شرعي ما لازم قصد إقامة 10 أيام. وهكذا حينما أخرج منها إلى المنطقة الثانية الحساب نفس الحساب، فهذا هو الميزان الكلي، نطبق العبارة. لذا يقول الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه، فلو عزم يفسر بإقامة في أثناء يفسر ذلك، فلو عزم، وبحثنا هذا في صفحة 101، فلو عزم على مسافة أفرضوا 1000 كيلومتر، هو يكفي 44 كيلومتر، لكن أفرضوا هكذا، وفي طريقه ملك له قد استوطنه 6 أشهر، يعني يصل إلى منطقة تجمع هذين العنصرين الملك وقد استوطنها 6 أشهر، هذا وطن شرعي له. أتم في طريقه، طبيعي أتم في طريقه يعني في سفره، إذا فرض أنه بين الوطن الذي خرج منه وبين تلك النقطة التي قصدها أن يمر بها، لو فرض أنه مسافة شرعية غير موجودة، وأما إذا كان مقدار مسافة يتم يقصر أثناء السفر. وفي طريقه ملك له قد استوطنه 6 أشهر، أتم في طريقه، طبيعي إذا لم تكن مسافة، وفي ملكه يعني أي في تلك المنطقة التي يدخلها، طبيعي في تلك المنطقة ليس المقصود حينما نقول يتم صلاته في خصوص ملكه، لا، في ذلك البلد الذي يوجد له ملك، وإن كانت العبارة قاصرة قد توهم أنه في نفس الملك لو أراد أن يصلي في نفس الدار التي يملكها لو أراد أن يصلي يتم، أما خارج الدار في من نقاط ذلك البلد بلد الملك يقصر صلاة، ظاهر العبارة هكذا، لا هذا ليس المقصود، بل المقصود وفي ملكه أي بلد ملكه. وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة، إقامة 10 أيام، أيضا الحكم هو الحكم. ثم يقول ولو كان بينه وبين ملكه بين ذلك الوطن الشرعي كان مقدار مسافة كما بينا، في السفر يقصر لأن مسافة موجودة في ذلك المكان الوطن الشرعي أو محل الإقامة يتم، ولو كان بينه يعني بين هذا الوطن الذي خرج منه وبين ملكه أو بين ذلك ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير كان، قصر في طريقه خاصة ولا يقصر في الوطن الشرعي وفي محل الإقامة. ثم يقول ولو كان له عدة مواطن، طبيعي مواطن شرعية، مواطن جمع وطن، عدة مواطن شرعية، اعتبر ما بينه او اعتبر ما بينه وبين الاول، يعني لابد ان تلحظ المسافة بين كل منطقة ومنطقة، اذا فرض بمقدار مسافة شرعية ففي ما بين المنطقتين يقصر، وان لم يكن مسافة يتم، وعلى كلا التقديرين في تلك المنطقة التي هي وطن أو محل إقامة 10 أيام يتم، هذا واضح. اعتبر ولو كان له عدة مواضع، اعتبر يعني لاحظ ما بينه وبين الأول، المنطقة الأولى التي خرج منها، الوطن الأول الذي خرج منه، فاعتبر ما بينه، ما بينه يعني بين ذلك الوطن الذي تلك المنطقة التي سوف يمر بها والتي هي وطن شرعي أو محل إقامة، كان من المناسب أن يذكر محل الإقامة أيضا. فإن كان مسافة ما بين هذه المنطقة التي خرج منها وتلك التي سيمر بها قصر في طريقه وينقطع سفره، يعني حينئذ حينما يغادر تلك المنطقة لابد من ملاحظة مسافة جديدة من دون أن يضم إليها المسافة السابقة، فإن تلك المسافة سقطت عن الاعتبار ما دام مر بوطنه. فإن كان مسافة قصر في طريقه وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، مقصود ينقطع سفره يعني لا يضم تلك المسافة السابقة إلى المسافة الجديدة، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه يعني في وطنه في موطنه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنه، يعني ثم يلاحظ المسافة الجديدة بين هذه النقطة التي هي وطن شرعي له وبين تلك النقطة الثانية التي سوف يصل إليها. فإن لم يكن مسافة أتم في الطريق لانقطاع سفره من دون أن يضم إحدى المسافتين إلى الأخرى، هذا المقصود. وإن كان مسافة قصر في طريقه الثانية، طريقه الثانية، أنث الثانية، قال ولم يقل الثاني لأن كلمة طريق مؤنث مجازي في لغة العرب، وإن كان مسافة قصر في الطريق الثاني حتى يصل إلى الوطن الثاني يعني المقصود، فإذا وصل إليه يتم في ذلك الوطن الثاني، وإذا غادره هكذا يلاحظ هل توجد مسافة بين هذا الوطن الذي غادره وبين الذي سوف يصل إليه من جديد، ففي الطريق يقصر إن كان مسافة وفي ذلك المكان يتم وهكذا. ثم يعرف الوطن، يقول مقصودي من الوطن حينما قلت له عدة مواطن مقصود الوطن الشرعي الذي يشتمل على العنصرين السابقين، والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه 6 أشهر فصاعدا متوالية، كانت هذه 6 أشهر أو متفرقة. هذا الشرط الثالث انتهى. الشرط الرابع كما ترون على اللوحة أن يكون السفر جائزا وسائغا. سائغا هو نفس جائز مقصود منه. أما إذا كان السفر محرم كما إذا سافر لقتل إنسان أو سافر لمكان ليشرب فيه خمرا أو أمثال ذلك من ارتكاب المحرمات الأخرى، كان الغرض من السفر غرض محرم، هذا السفر يعبر عنه بسفر المعصية، حينئذ لا عبرة به. بلغ ما بلغ ولو كان أكثر من 44 كيلومتر لا يقصر فيه الصلاة، لا تقصر فيه الصلاة، وإنما تقصر الصلاة إذا كان السفر جائزا شرعا. هسه سواء كان واجبا هذا السفر كسفر الحج أو كان مستحبا كالسفر لزيارة قبور المعصومين صلوات الله عليهم، النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطيبين الطاهرين، فإن زيارة المعصومين عندنا معاشر الشيعة من المستحبات الأكيدة والراجحة. أو كان مباحا كالسفر لأجل التجارة الذي هو ليس بواجب وليس بمستحب. أما إذا كان محرم قلنا يقصر. ومن أمثلة المحرم السفر للاصطياد اللهوي، السفر للاصطياد، الاصطياد اللهوي من المحرمات عندنا، يعني بعبارة أخرى يصيد الشخص الحيوانات في الصحراء لغرض الالتهاء، تارة لأجل أن يقتات يأكل يحتاج إلى طعام فلا بأس بذلك. أما إذا كان لا غرض له من الاصطياد سوى قضاء الوقت سوى له، هذا الاصطياد محرم، والسفر لأجل الاصطياد المحرم محرم أيضا، فتتم فيه الصلاة ولا تقصر. نطبق العبارة، الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا يعني جائزا، واجبا كان هذا السفر السائغ الجائز كحجة الإسلام، السفر لأجل حجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله طبيعي أو أحد المعصومين صلوات الله عليهم، أو مباحا كالأسفار للمتاجر أي لأجل التجارة. أما لو كان معصية كيف؟ ولو كان معصية لم يقصر الصلاة، يعني كاتباع الجائر الظالم، يعني سافر متبعا في ركاب السلطان الجائر، طبيعي لو كان باختياره. أما إذا بغير اختياره مضطر إلى ذلك فهذا السفر جائز، فإن الضرورات تبيح المحظورات. ولو كان معصية هذا السفر لم يقصر كاتباع الجائر، يعني السفر الذي يتبع فيه الجائر، الجائر مقصود منه الظالم، أو لا صيد اللهو كصيد اللهو، يسافر لأجل الاصطياد اللهوي، هذا ما تأذن سفر محرم وتتم فيه الصلاة. ثم يقول ولو كان الصيد لقوته لأجل هو يقتات أو قوت عياله، هذا السفر جائز فيقصر في سفره. أما لو كان للتجارة، يعني يسافر للاصطياد لكن لا للاصطياد لقوته أو قوت عياله، وإنما لأجل أن يتاجر بهذا الاصطياد، تردد قدس الله روحه الشريفة في القاصر، وإن كان هناك رأي يفصل يقول على أنه الصوم يقصر أي لا يجوز له الصوم والصلاة تبقى تامة لا تقصر، ولكن هو من المترددين في هذه المسألة لعدم ثبوت حرمة هذا الصيد. فما دام إذا كان لأجل التجارة الصيد إنما يكون محرما إذا كان لأجل اللهو، أما إذا كان لأجل التجارة فلا بأس به. لذا يقول ولو كان للتجارة، هذا الاصطياد السفر لأجل الاصطياد كان لأجل الغرض منه التجارة، قيل يقصر الصوم دون الصلاة ولكن عنده تردد. طبيعي أيها الأخوة، لا بد من ملاحظة، نحن قبل قليل عددنا من جملة الأسفار المباحة الجائزة السفر للتجارة. فقد يقول قائل فيما قبل قلتم السفر للتجارة جائز، فكيف هنا ترددتم؟ الجواب هناك كان السفر للتجارة لا للصيد التجاري، لأجل أن يتاجر يبيع ويشتري، لا لأجل أن يصطاد للتجارة. ذا قلنا سفر جائز وتقصر فيه الصلاة، أما هنا المفروض يسافر لأجل الاصطياد، والغرض من الاصطياد هو التجارة، هذا هو الذي تردد فيه قدس سره. الشرط الخامس أن يفرض أن سفر الشخص لا يكون أكثر من بقاء في الحضر. لربما الإنسان أحيانا أسفار أكثر من أوقات بقاء في الحضر، مثل من؟ كسائق السيارة أو كسائق الباخرة مثلا أو الطائرة أو نظائر ذلك، هؤلاء عادة أسفارهم أكثر من بقائهم في الوطن. أمثال هؤلاء في أسفارهم لا يقصرون، وإنما يبقون على الصوم وعلى الصلاة تامة من دون تقصير، لا للصوم ولا للصلاة. إذن شرط قصر الصلاة وقصر الصوم. طبيعي أيها الإخوة نبين لكم فائدة لا بأس بالالتفات إليها، وهي أن هناك ملازمة بين الصلاة وبين الصوم، فكلما قصرت الصلاة قصر الصوم. يعني أي سفر الذي يستدعى أن تصير الصلاة مقصورة قصر الصوم. مقصود من قصر الصوم يعني لا يصوم المكلف، لا يجوز له أن يصوم، لا يأتي بالصوم. طبيعة قصر الصلاة بأن يأتي بها ولكن ركعتين، أما قصر الصوم لا يأتي به أصلا. فهذه قاعدة عامة، كلما قصرت الصلاة قصر الصوم. أجل هناك مورد أو موردان شذا من هذه القاعدة العامة. على أي حال، فإذا فرض أن المسافر كان سفره أكثر من حضره، حينئذ لا يقصر في صلاته ولا يقصر في صومه، بل يبقى كل منهما تاما وعلى حاله. أجل إذا فرض أن المسافر كسائق الطائرة أو كسائق الباخرة أو سائق السيارة أو سائق الدابة في ذلك في ذلك الزمان، هؤلاء إذا فرض أنهم أقاموا في منطقة 10 أيام صدفة لحاجة من الحوائج لغرض من الأغراض، افترضوا سائق السيارة تمرض وكان أسفار أكثر من بقى من حضرة، لكن صدفة في شهر من الشهور تمرض فلبث في وطنه 10 أيام أو في غير وطنه لبث 10 أيام، في مثل هذه الحالة حينما يسافر بعد ذلك ويشرع في مزاولة عمله وحرفته وهي السياقة، لا يتم صلاة في السفر الأول وإنما يقصر. نعم في أسفار الباقية بعد السفر الأول يتم الصلاة والصوم. وقيل بأن هذا الحكم لا يعم كل شخص يكثر سفره، وإنما يختص بالمكاري، المقصود من المكاري صاحب الدابة، لأن في ذلك الزمان بدل الطائرة وبدل الباخرة وبدل السيارة المتداول كان هي الدابة، كالحمار مثلا أو كالبغل أو أمثال ذلك كانوا يركبونه. فصاحب الباغل الذي يعبر عنه بالمكاري، فالروايات عبر فيها بأن المكاري إذا أقام في مكان، الذي هو شخص كثير السفر، إذا أقام في مكان 10 أيام بعد ذلك في سفره الأول، بعد الإقامة 10 أيام يقصر في سفره الأول. الرواية عبرت بالمكاري، خصصت الذكر خصصت المكاري بالذكر، فلأجل هذا استثنى بعض استشكل بعض العلماء في تعدي الحكم إلى غير المكاري من الأشخاص الذين يكثر سفرهم. افرضوا كصاحب البريد الذي شغله هو حمل الرسائل، صاحب البريد يعني الذي حمله شغله حمل الرسائل. التعدي إلى مثل هذا مشكل لا بد منه. فصاحب البريد يقال على أنه بما أن سفر أكثر من حضره يتم دائما صلاته، حتى لو أقام في مكان 10 أيام بعد ذلك حينما يريد أن يسافر في السفر الأول يبقى هو متم صلاته، لا أنه يقصر في السفر الأول كما كنا نقول سابقا، لأن التخصيص ورد في خصوص المكاري. على أي حال، الشرط الخامس الذي عرفناه أن من كثر سفره بالنسبة إلى حضره لا يكون مشمولا لقاعدة وجوب التقصير، وإنما يتم صلاته ويتم صومه، اللهم إلا إذا بقي في مكان 10 أيام بعد ذلك في السفرة الأولى بعد الإقامة 10 أيام يقصر في صلاته، وحينما يشرع في السفرة الثانية والثالثة وبقية الأسفار يكون يتم صلاته. وهكذا كلما أقام 10 أيام في السفر الثاني الأول بعد 10 أيام يقصر، وفيما بعد من الأسفار يتم، ولكن هذا الاستثناء خاص بالمكاري ولا يعم غير المكاري على قول لبعض الفقهاء، ولربما صاحب الشرائع يختار هذا الرأي أيضا. نطبق العبارة، يقول: الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره كالبدوي الذي يطلب القطر، يعني المقصود من البدوي الذي يعيش نسبة إلى البدو، والبدو المراد بهم الجماعة من الناس الذين يعيشون في الصحراء والذين يبحثون عن العشب وعن الماء، أيما منطقة وجدوا فيها عشبا وماء سكنوا تلك المنطقة ونصبوا بيوتهم في تلك المنطقة، يبحثون عن الماء والكلاء. الكلاء هو عبارة عن العشب، فهؤلاء أسفارهم أكثر من متنقلون، دائما هم في تنقل، ليس لهم بقاء في منطقة واستقرار في منطقة معينة. أمثال هؤلاء دائما صلاتهم وصومهم تام. وهكذا القطر المقصود من عده المطر، القطر ولا يقرأ قطر، لا، القطر الذي يطلب قطرات الماء، يعني الذي هي عبارة عن المطر، كالبدوي الذي يطلب القطر والمكاري صاحب الدابة والملاح صاحب السفينة سائق السفينة، والتاجر الذي يطلب الأسواق يسير في البلدان بتجارته بأمتعته بأمواله لغرض التجارة، هذا أيضا سفر أكثر من حضره يتم في سفره. والبريد أي صاحب البريد صاحب حمل الرسائل الذي يحمل الرسائل من بلد إلى آخر، هذا أيضا سفر أكثر من حضره يتم. ثم يقول: قدس الله روحه الشريفة، ويشترط في تمامية صلاة هؤلاء وصومهم أن لا يقيموا في بلد 10 أيام، وإلا كما قلنا وضابطه الضابط لإتمام صلاة هؤلاء أن لا يقيموا 10 أيام. لو كان يعبر بدل ضابط ويشترط كان أولى، لأن التعبير بكلمة وضابطه تشعر يريد أن يبين ميزان كثير السفر الذي سفره أكثر من حضره، مع أنه هذا ليس بمقصود، وإنما مقصود بيان اشتراط لإتمام صلاة كثير السفر، أن كثير السفر إنما يتم في صلاته بشرط أن لا يقيم 10 أيام، وضابطه أن لا يقيم في بلده 10 أيام. هذا خصص في بلده، في وطنه لا يقيم 10 أيام، إذا أقام تمرض في وطنه وبقي في السفر الأول يقصر، في بقية الأسفار يتم، لكن بعض الفقهاء عمموا لإقامة في بلده أو بلد آخر لا يؤثر. فلو أقام أحدهم 10 أيام في بلده، يعني المقصود، ثم على رأي صاحب الشرائع وعلى رأي بعض الفقهاء الآخرين في أي مكان لا يؤثر، ثم أنشأ سفرا، ففي السفر الأول قلنا يقصر، وأما في بقية الأسفار يتم، يصير حال كثير السفر. وقيل ذلك مختص بالمكاري، ذلك يعني هذا الحكم الاستثناء أنه من أقام 10 أيام، هؤلاء الذين هم كثير السفر إذا أقاموا 10 أيام في بلد بعد ذلك يقصرون في السفرة الأولى، هذا خاص بالمكاري لأن الرواية خاصة بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والأجير. قيل بأن من جملة إطلاقات المكاري أنه يطلق على الملاح يعني صاحب السفينة، كما ويطلق على الأجير الذي آجر نفسه للغير لأجل الحمل، لأجل حمل الأموال والتجارة بها أو غير ذلك، على أي حال آجر نفسه للغير للسفر. فقيل بأن من جملة المكاري له أطلاق ثاني لا يختص بصاحب الدابة، بل يعم الملاح صاحب السفينة ومن استأجر نفسه للغير للسفر بالأموال أو غير ذلك. فلأجل أن المكاري له أطلاق ثاني يطلق على الملاح ومن آجر نفسه، فيدخل إذن في المكاري هذا، ويصير حكم هؤلاء حكم المكاري أي في هذا الاستثناء. فهكذا رأي موجود. وذلك وقيل ذلك مختص هذا الاستثناء بالمكاري، فإذا مختص بالمكاري والمفروض المكاري يشمل هذين أيضا على ما يقال، فيدخل في جملة المكاري الملاح والأجير، ولكن الأول أظهر. المقصود من الأول هو أن الاستثناء عام ولا يختص بالمكاري، وإنما المكاري وإن استثني بخصوصه في الرواية ولكن ذلك محمول على المثالية، أي أن الإمام سلام الله عليه حينما قال بأن المكاري لو بقي 10 أيام في بلده ففي السفر الأول يقصر وفي بقية الأسفار يتيم، هذا الإمام سلام الله عليه ذكر المكاري لا لخصوصية فيه، وإنما من باب مثال من أمثلة كثير السفر. فكأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أن كثير السفر متى أقام في بلد 10 أيام ففي السفر الأول بعد الإقامة 10 أيام يقصر. هكذا فهم قدس سره. ولو أقام 5، قلنا لو أقام 10 ففي السفر الأول بعد الإقامة يقصر، أما لو أقام 5 كيف؟ المناسب أن إقامة 5 لا تؤثر، فحينئذ حينما يسافر أيضا يبقى متما حتى في السفر الأول. ولكن هناك رأي يقول أنه يقصر صلاته نهارا، يعني الصلوات النهارية التي هي الظهر والعصر يأتي بها قصرا، أما صلوات الليلية تبقى تامة، يعني صلاة العشاء تامة ولا تقصر، وهكذا يبقى صائما ولا يجوز له الإفطار، وإنما فقط الصلوات النهارية تصير مقصورة لو أقام 5 أيام لا 10. فالمقصود ولكن استنادا إلى رواية دلت على ذلك، ولكنه قدس سره لا يعتبر 5 ويجعل المدار على 10 كما تقدم. لذا يقول ولو أقام 5، هذا الشخص الذي كثير السفر لا 10، فهل حكم 5 حكم 10 في أنه السفرة الأولى بعد الإقامة 10 تقصر كذلك في السفرة الأولى بعد الإقامة 5؟ يقول قيل يتم ولا يقصر، إنما القاصر في السفرة الأولى مختص بإقامة 10 أيام. وقيل والرأي الثاني يقصر نهارا صلاته دون صومه يبقى صحيح، ويتم صلوات الليلية الذي عبارة عن العشاء، والأول أشبه أنه 5 لا تؤثر في الاستثناء، يعني يتم صلاة وصومه والمدار على 10 دون 5. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس تجاوز حد الترخص، هذا لم نشر إليه. تجاوز حد الترخص هذا هو الشرط السادس الأخير من شروط القصر.
مقصود من ذلك أنه لو فرض قصدت أن أغادر وطني إلى مسافة بمقدار 44 كيلومتر فما فوق، السؤال المطروح هو هذا، أنه حينما أقصر في صلاتي متى أقصر؟ هل أقصر وأنا في داري ما دمت قد قصدت السفر؟ مثلا قصدت أن أسافر ماذا الآن من بلدي وحملت الحقيبة وحل وقت الصلاة، هل من الآن أقصر أو من حين أن أخرج من داري أو من حين ما أخرج من بلدي؟ المدار على ماذا؟ المدار على تجاوز حد الترخص، يعني لابد وأن أسير إلى مسافة بحيث لا أرى فيها جدران ومعالم البلد، العين لا ترى ذلك، العين الطبيعية، ولا أسمع الأذان، فالمدار واحد من هذا. فمتى ما وصلت إلى منطقة لا أرى فيها الجدران أو لا أسمع أذان البلد، لو فرض أنه شخص أذن في البلد لا أسمع أذانه في مثل هذه الحالة، ولعله مثلا مسافة 6-7 كيلومترات تقريبا، لعل هذا المقدار. على أي حال متى ما وصلت إلى تلك المنطقة التي لا أرى فيها الجدران ولا أسمع فيها الأذان، حينئذ أشرع في أداء الصلاة قصرا. فالمدار إذن اتضح أن أداء الصلاة قصرا ليس المدار فيه على مجرد قصد السفر، بل لا بد وأن يسافر بالفعل، بل أكثر من ذلك لا بد أن يسير بمقدار الذي يصل فيه إلى حد الترخص. والحد الترخص مصطلح فقهي يراد به هو الحد الذي يرخص فيه بأداء الصلاة مقصورة، وهو عبارة عن تلك النقطة التي لا ترى فيها جدران البلد ولا يسمع فيها الأذان. حينئذ إذا وصلت إلى تلك المنطقة وما بعدها أقصر في صلاتي، وهكذا في سفري أبقى مقصرا إلى أن أصل إلى تلك المنطقة. تلك المنطقة التي وصلت إليها إذا لم أقصد فيها إقامة 10 أيام ولا هي وطني أيضا أقصر فيها، وحينما أخرج منها أيضا أقصر منها، وأبقى أقصر إلى أن أرجع إلى وطني. ولكن إلى أن أرجع إلى وطني المقصود إلى أن أدخل داري، حينئذ أتم الصلاة، أو حينما أصل إلى الوطن وإن لم أصل إلى داري؟ الجواب المدار على الوصول إلى نفس تلك النقطة التي عبرنا عنها حالة الذهاب بحد الترخص. فإذا وصل إلى نقطة يرى فيها الجدران أو يسمع فيها الأذان، يعني وصل إلى حد الترخص، حينئذ ينقطع الترخص، يعني لا يجوز له حينئذ أداء الصلاة تامة، وإنما أداء الصلاة مقصورة، وإنما يؤديها حينئذ تامة. إذن عرفنا أن المسافر إنما يقصر صلاته فيما إذا وصل إلى حد الترخص، سافر بالفعل ووصل إلى حد الترخص وهكذا يبقى مقصرا، وحين العودة إلى بلده في سفر العودة يبقى مقصرا إلى أن يصل إلى تلك النقطة المسمات بحد الترخص. بمجرد الوصول إليها بعد ذلك إذا حل عليه وقت الصلاة وأراد أداء الصلاة يؤديها تامة، وقبل ذلك يؤديها مقصورة. نطبق العبارة، هذا الرأي الشائع، هذا الرأي المعروف بين الفقهاء، وإن كان هناك رأي شاذ يقول على أنه مجرد الخروج من منزله يكفي في وجوب أداء الصلاة قصرا، وهكذا حالة العودة يبقى مقصرا إلى أن يدخل داره. فإذا دخل داره حينئذ يؤدي الصلاة تامة، قبل أن يدخل داره باقي على القصر، لكن هذا رأي شاذ. نطبق العبارة، الشرط السادس، لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى، أي يختفي جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان، أحد هذين، إذا خفي عليه الجدران أو الأذان يكفي، ولا يجوز له الترخص، يعني أداء الصلاة قصرا قبل ذلك، أي قبل الوصول إلى حد الترخص، حتى لو نوى السفر، كان غرضه هو ناوي السفر من الليل، لا أن السفر حدث له، نية السفر حدثت له الآن، مع ذلك افرض هو، انما عبر حتى ولو كان ناوي السفر من الليل. هذا إشارة إلى رأي لبعض الفقهاء أو لبعض الروايات التي تقول لو كان ناويا السفر من الليل فيقصر بمجرد الخروج من منزله. يقول كلا ولا يجوز له الترخص قبل ذلك أي أداء الصلاة مقصورة حتى ولو أي حتى هاي الواو وصلية يعبر عنها حتى لو كان ناوي السفر ليلا. وكذا في عوده في الرجوع في سفر العودة يبقى مقصرا إلى أن يصل إلى تلك المنطقة المسمات بحد الترخص، وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ تلك النقطة أي سماع الأذان من مصره. المصر هو عبارة عن البلد، بلد الإنسان، حتى يبلغ سماع الأذان من مصره أي من بلده. هذا الرأي الشائع المعروف. وقيل يقصر عند الخروج من منزله بمجرد الخروج ويتم عند دخوله المنزل، المدار هذا. فالخروج من المنزل العبرة والدخول إلى المنزل وليس المدار على الوصول إلى حد الترخص. والأول أظهر وهو أن المدار على حد الترخص. ثم بعد ذلك يقول قدس الله روحه الشريفة أن كل إنسان إذا سافر في سفر يقصر، فإذا وصل بمقدار إذا اجتمعت الشروط الستة المذكورة، إذا وصل إلى منطقة وقد فيقصر في تلك المنطقة ما دام توجد مسافة وقد قصد المسافة وبكامل الشروط السابقة الستة. لكن تلك المنطقة إذا نوى فيها إقامة 10 أيام فيتم صلاة في تلك المنطقة، وإذا نوى الأقل من 10 أيام يقصر فيها تلك المنطقة. طبيعي حينما نقول يتم في تلك المنطقة لو قصد 10 حينما يخرج يقصر في صلاته ما دام في تلك المنطقة هو ماذا يتم. أما إذا نوى العودة ففي سفر العودة حينئذ يقصر في صلاته لأن هذا سفر أيضا. ثم يقول ولو نوى الإقامة في غير بلده، يعني سافر وقصد أن يبقى في غير بلده 10 أيام أتم يعني في ذلك البلد، طبيعي في الطريق كيف يقصر في الطريق ماذا يقصر لأن هذا سفر في ذلك البلد يتم. ودونها يعني وإذا فرض قصد أن يبقى دون 10 في ذلك المكان في تلك المنطقة يقصر في الطريق وفي تلك المنطقة. وإن تردد عزمه كيف؟ لو فرض على أنه وصل إلى منطقة لا يدري أنه يبقى في 10 أيام أو لا، متردد كان في مثل هذه الحالة كيف؟ في مثل هذه الحالة يبقى يؤدي في مثل هذه الحالة يؤدي الصلاة مقصورة إلى أن يمضي عليه 30 يوم. فإذا مضى عليه 30 يوم وهو متردد ما بعد 30 حينئذ يؤدي الصلاة تامة. لذا يقول وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر، يعني الفترة الذي بينه وبين شهر يقصر فيها ثم يتم الصلاة بعد ذلك ولو صلاة واحدة، يعني ولو كانت الصلاة الذي باقي له ما بعد الشهر واحدة ومن بعدها يرجع إلى وطنه، أفرض هي صلاة واحدة مع ذلك يؤديها ما دام انتهى الشهر يؤديها تامة. ثم يقول لو فرض أن إنسان سافر واجتمعت الشرائط ووصل إلى منطقة وقصد فيها أن يبقى 10 أيام لكن خلال 10 مضى اليوم الأول، أفرضوا حينما مضى اليوم الأول عدل عن نيته، طرأ طارئ دعاه إلى أن يعدل عن نيته وقصد العودة إلى وطنه. مثل هذا الإنسان في اليوم الأول مفروض أدى صلاة تامة في بقية الفترة التي يبقاها إلى أن يغادر هذه المنطقة، أفرض الآن يريد يبقى بعد يوم يبقى بعد يومين لكن بالتالي لا يريد البقاء 10، عدل عن نية 10 وقصد 10، هذا كيف؟ يقول ما دام صلى صلاة ما دام قصد الإقامة 10 أيام سابقا وأدى صلاة رباعية تامة فيبقى حينئذ يؤدي بقية الصلوات تامة حتى وإن عدل عن قصده. أجل لو قصد 10 ولم يؤدي صلاة تامة، أفرض الآن دخلت أنا البلد هذا الجديد ونويت 10 أيام لكن مضت ساعة ساعتان قبل أن أؤدي الصلاة عدلت عن نيتي ولم أؤدي الصلاة تامة بعده لكن نويت أنا البقاء 10 أيام، في مثل هذه الحالة ما دام العدول تحقق قبل أن أؤدي صلاة تامة في مثل هذه الحالة الصلوات التي أأتي بها مقصورة. إذن الميزان في البقاء للشخص الذي بقى على التمام، للشخص الذي عدل عن نية العشرة المدار أن يؤدي صلاة تامة متى ما كان عدولة بعد أداء صلاة تامة فيبقى يؤدي الصلوات الباقية تامة، ومتى ما كان عدولة قبل أداء الصلاة تامة يقصر في صلوات التي يأتي بها. لذا يقول ولو نوى الإقامة ثم بدا له، أي حدث له نوى إقامة عشرة أيام ثم حصل له بدا له، يعني بدا حصل تراجع عنده، بدا له بمعنى تراجع، بدا له يعني حصل له تراجع عن قصد العشرة رجع إلى التقصير يؤدي الصلوات الباقية تقصيرا، بل ولو صلى إلا اللهم إذا أدى صلاة تامة، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام ثم حصل العدول لم يرجع يعني عن الإقامة بل يبقى يؤدي بقية الصلوات تامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.